الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. بعد أن تكلم رحمه الله على أن العباد لا يحيطون بالله عز وجل علما، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال: ولا يحيطون به علما، والمراد أنهم لا يحصون أسماءه وصفاته إلا بما أخبرهم وأعلمهم سبحانه وتعالى به، وكذلك أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقسم الأسماء إلى عدة أنواع، ومنها ما استأثر به سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بأن أسماء الله عز وجل غير داخلة تحت حصر معلوم لنا، ونؤمن أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. إذا كنا نقول بأن الحصر غير معلوم لنا في باب الأسماء، فمن باب أولى في باب الصفات. فباب الأسماء يؤخذ بالكتاب والسنة وغير محصور بعدد معلوم لنا. باب الصفات أوسع، وباب الأفعال أوسع. قوله: كذاك لا ينفك عن صفاته، أشرنا أمس كما انتقدها جمع من أهل العلم إلى أن هذا الكلام فيه إجمال، لأن الصفات منها الصفات الفعلية ومنها الصفات الذاتية. فالصفات الذاتية لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا، والصفات الفعلية من حيث نوعها فهي قديمة النوع، ومن حيث آحادها فهي حادثة الآحاد، فلا يقال بهذا الإطلاق، ولكن يقال بأن الله موصوف بصفات ذاتية أزلية أبدية، وموصوف بصفات فعلية تتعلق بمشيئته. ثم قال: فكل ما قد جاء في الدليل. وكل من ألفاظ العموم، ما قد جاء في الدليل أي وثبت، لا سيما في أدلة السنة لابد من هذا القيد. أما القرآن فإن الله عز وجل حافظ له، وأما السنة فحفظ الله عز وجل صحيحها من ضعيفها، لكن لابد للناظر أن يعلم ثبوت الحديث، فإذا صح الحديث فهو مذهبنا وطريقنا الذي نسير إليه. فكل ما قد جاء في الدليل، وفيها أيضا ما تقدم من القاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية، لأنه لم يقل فكل ما قاله الناس وكل ما سطره العلماء وكل ما كتبه المصنفون ثابت، وإنما قال فكل ما قد جاء في الدليل، لأننا متعبدون بما جاء عن الله وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما سلم لأهل السنة ما سلم من عقيدتهم إلا بسبب الأخذ بالكتاب والسنة وتقديم الدليل. قال: فثابت من غير ما تمثيلي، يجب أن نثبته مع التنزيه، إثبات مع التنزيه. وقد تقدمت القاعدة أنه ينبغي للمثبت أن يتخلى عن محذورين التمثيل والتكييف، وينبغي للمنزه أن يتخلى من محذورين التعطيل والتحريف. فهنا يقول: فثابت، أي كل ما صح من الأدلة في أسماء الله وفي صفات الله عز وجل فهو ثابت من غير ما تمثيل، نثبته ونمره كما جاء بغير تقييد بمماثل. فإن من مثل الله عز وجل بخلقه كفر، ومن عطل الله عز وجل من صفاته كفر، نسأل الله السلامة. وهنا أمر يذكرها أهل العلم في مثل هذا الموطن، وهو أن الناس بالنسبة للتعامل مع الأدلة ينقسمون إلى ثلاث أقسام. القسم الأول: قوم قالوا نمرها كما جاءت على ظواهرها ونثبت بها المعاني اللائقة بالله عز وجل، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. القسم الثاني: قوم قالوا نمرها على ظاهرها لكننا لا نعلم من ظاهرها إلا موافق لصفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة. القوم الذي يليهم وهم الصنف الثالث: قالوا هذه ظواهرها غير مراد، فما من صفة إلا وهي مجاز في معنى آخر، فالرحمة في الإحسان، واليد في النعمة أو القدرة، والوجه في الثواب أو الذات، وهكذا يأتون بهذه التأويلات. إذن الواجب علينا بالأخذ بطريق المذهب الأول، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأمرنا بتعقله وتدبره وأخذ ما فيه، وهكذا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم السنة وأمرنا بالأخذ بها، وخاطبنا بلسان عربي مبين، أي ليس فيه تعمية ولا إشكال ولا مجاز. قال: من رحمة ونحوها كوجهه، هذا من التفصيل بعد الإجمال، ومن للتبعيض يقول كالرحمة، وليس هذه الصفات التي يذكرها هي جميع الصفات، وإنما يشير إشارة إلى بعض الصفات مبينا أن غيرها يثبت كما ثبتت. وأيضا جاء بصفة الرحمة لأن الأشاعرة ينفونها عن الله عز وجل بدعوى أن العقل لا يدل عليها، وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن صفة الرحمة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والعقل، وكان من الأجوبة: هب أن العقل لا يدل عليها، فقد دل عليها الدليل الشرعي فتثبت بالدليل الشرعي، ثم لا نسلم أن العقل لم يدل عليها، فإن إنزال الكتب وإرسال الرسل وإعزاز الله عز وجل لأوليائه وإكرام الله عز وجل لأوليائه يدل على ثبوت هذه الصفة العظيمة، وكم من إنسان يكون مضطرا فيدعو الله عز وجل فيرحمه إما بمطر وإما بشفاء وإما برزق وإما بغير ذلك من أنواع الرحمات. والرحمة رحمتان جاءت في النصوص، الرحمة رحمتان: رحمة مخلوقة وهي التي في حديث سلمان رضي الله عنه: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، يوم خلق السماوات والأرض أنزل منها جزءا واحدا إلى الأرض، وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. الحديث بمعناه أخرجه مسلم. ورحمته التي هي صفته، وهذه جاءت بها الأدلة إثباتا كصفة، وجاءت بها الأدلة أنها متضمنة أو تضمنتها الأسماء: الرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان وهو متضمن لصفة الرحمة العامة، رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم دل وتضمن صفة الرحمة الواصلة إلى عباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وأيضا قال الله: ربك الغفور ذو الرحمة، وذو الرحمة صاحب الرحمة، فالله عز وجل ذو رحمة واسعة. وفسرها المبتدعة بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان. المعتزلة الذين لا يثبتون الإرادة قالوا الإحسان، والأشاعر الذين يثبتون الإرادة وينفون غيرها من الصفات قالوا إرادة الإحسان، وهذا تفسير باللازم، وطريقة أهل السنة في هذا الباب أنهم يثبتون الصفة ولازمها، فيثبتون الغضب ولازمه الانتقام، ويثبتون الرحمة ولازمها الإحسان. أما أهل البدعة فإنهم يثبتون اللازم ويتركون إثبات الصفة، وهذا تعطيل لله عز وجل عن كماله المقدس. ثم إن الرحمة قد أضيفت إلى الله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء، وما أضيف إلى الله عز وجل من المعاني التي تقوم بغيرها فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. وكم هي الأدلة التي ربنا اغفر لنا وارحمنا، ربي اغفر لي وارحمني، والفعل يشتق منه الصفة. قد يقول المبتدعة إثبات صفة الرحمة يستلزم منه الميل ويستلزم منه الضعف، كما يقولون في كثير من الصفات. نقول لا يلزم هذا، إن كان هذا في صفة المخلوق فلا يلزم أن يكون كذلك في صفة الله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ثم أنتم يا معاشر الأشاعرة تثبتون لله إرادة، فإذا تنزلنا إلى قولكم إثبات الإرادة يستلزم منه الميل، قالوا له إرادة تليق بجلاله، نقول كذلك له رحمة تليق بجلاله. إذ أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الأسماء، والقول كذلك في الصفات كالقول في الذات نفيا وإثباتا. فالذي يثبت لله ذاتا تليق بجلاله، وهم أغلب الطوائف، أغلب الطوائف حتى أهل البدع الذين يخالفون أهل السنة في باب الأسماء والصفات يثبتون لله ذاتا تليق بجلاله. إذن بما أنك تثبت ذاتا تليق بجلاله اثبت صفات تليق بجلاله، الباب واحد. أنت من أين أثبتت الذات؟ إن كان أثبتها بالكتاب والسنة فالباب واحد، قد دلت الأدلة على إثبات الذات، دلت الأدلة على إثبات الصفات. وإن كان يقول أثبتها بالعقل كذلك يقال له الباب واحد، الباب واحد، القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. من رحمة ونحوها كالحب والبغض والرضا والسخط والكره والضحك وغير ذلك من صفات الأفعال. والرحمة من حيث هي صفة ذات، من حيث هي صفة ذات، لأن الله رحيم رحمن أزلا وأبدا. ثم أي صفة مشتقة من الأسماء فهي صفة ذات، إلا أن أحادها صفة فعل. رحمة الله لزيد، رحمة الله لعمر، رحمة الله لفلان، هذا صفة فعل. وما ذكرتهم من قوله ونحوها من الصفات هذه صفة أفعال، قال الله عز وجل فعال لما يريد، وقد أثبتها الله لنفسه في القرآن، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، رضي الله عنهم ورضوا عنه في آيات، كره الله بعاثهم، غضب الله عليهم فلما أسفونا انتقمنا منهم، والأسف هو شدة الغضب. كوجهه أيضا إثبات صفة الوجه، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. لماذا سميت بالخبرية؟ قيل لأنها لا تؤخذ إلا بالخبر، لا مجال للعقل في إثباتها، وإنما تؤخذ من دليل الكتاب والسنة. وقيل ما كان مسماه أجزاء وأبعاض لنا يقال في حق الله خبر، لأن الله عز وجل لا يقال فيه أجزاء وأبعاض. والوجه من الصفات الذاتية الخبرية دل عليها الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الله عز وجل: لابتغى وجه ربه الأعلى. في قريب من 11 موطنا ذكر الله عز وجل الوجه في القرآن. وأما ما جاء عن الشافعي ومجاهد أنهم فسروا قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله بالجهة، فهذه أصلا الآية ليست من آيات الصفات، الآية ليست من آيات الصفات. وقد تناظر بعضهم مع الشيخ الإسلام بن تيمية فقال له: أنتم يا معاشر أهل السنة عندكم تأويل. فقال له: إن أجئت بتأويل عن أحد من السلف نسلم لك. فذهب ونظر ثم عاد بعد 3 سنين، فأول ما وقف بين يدي الشيخ الإسلام قال له: شيخ الإسلام، آية البقرة ليست من آيات الصفات، يعني إن كنت تريد أن تحتج علي بآية البقرة فإنما تولوا فثم وجه الله هذه ليست من آيات الصفات أصلا، وإنما هي من آيات الأحكام. والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: لا مانع أن تكون من آيات الصفات كما أنها من آيات الأحكام. واستدل لها بحديث حذيفة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجهه. ونحن نؤمن أن الله بكل شيء محيط، ونؤمن بصفات الله عز وجل كما دل عليه القرآن والسنة. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. خرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا دعاء دخول المسجد. وهكذا لما قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفة من صفات الله، إذ أنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه. والاستعاذة بصفات الله عز وجل دليل على أنها صفات، إذ هي استعاذة بالله عز وجل. ثم إن صفة الوجه أو الوجه من حيث هو، هل هو معنى يقوم بغيره أم بنفسه؟ يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. ثم إن صفة الوجه كمال أم نقص؟ كمال، فمعطي الكمال أولى به. وذهب أهل التعطيل إلى تحريف صفة الوجه بعدة تحريفات. الأول قالوا: الوجه بمعنى الذات، الوجه بمعنى الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك أي ذات ربك. قال لهم أهل السنة: نحن نعتقد هذا الاعتقاد، ونؤمن أن الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه يبقى سبحانه وتعالى، ولكن الذات متصفة بالوجه، لأنه لا يوصف الشيء بالشيء إلا وفيه تعلق بين ذلك. اعتق رقبة، ليس المراد أن تعتق هذا العضو ما بين الأذن إلى العاتق، ولكن المراد اعتاق النفس المتصفة بالرقبة. وبعضهم قال: لفظ الوجه مقحم في الآية، والمراد ويبقى ربك، هذا يحتاج إلى دليل هذا الإقحام. ثم مما يدل على أنه ليس مقحم أنه جاء بعده: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكان ذو الجلال والإكرام وصف للوجه ولا وصف للذات؟ وصف للوجه، لأنه جاء مرفوعا. وفي الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. دل على أن الوجه له صفات عظيمة جليلة، وأنه ذو الجلال والإكرام، وأن له نور. وبعضهم فسر الوجه بالإحسان أو إرادة الإحسان، وهذا تفسير باطل، فالوجه ثابت لله عز وجل، وإحسان الله عز وجل للعباد ثابت. وتقدمت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. والله عز وجل قد قال لنبيه: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلو كان مخلوقا واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمخلوق لا أشرك، وحاشاه من ذلك. قال: ويده، أيضا مما يثبت أهل السنة صفة اليدين، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، وقد دل على ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك. قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الله عز وجل: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وفي غير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها، أخرجه مسلم عن أبي موسى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بتمرة من مال طيب إلا أخذها الله بيمينه فتنمو في كف الرحمن كما ينمو فلو أحدكم أو فصيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه، ويأخذ الأرض بيده الأخرى، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. قال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم: يا ماذا وكلت يدي ربي يمين، إن المقسطين على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا. ثم قال: وكلت يدي ربي يمين. وقد ورد تصريف صفة اليد، فأثبت الله عز وجل لنفسه الأصابع كما في حديث ابن مسعود وغيره: إن الله يضع السماوات على إصبع الحديث. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو وغيره: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه الساعد: ساعد الله أشد، ساعد الله أشد. وهكذا أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الهز والأخذ والقبض والكف. فكل هذه تدل على أن الصفة ثابتة لله عز وجل ثبوتا لا يحتمل القول بالمجاز مطلقا. ذهب أهل البدع إلى أن المراد باليد القوة، وقال بعضهم القدرة، وقال بعضهم النعمة. وهذا التنوع في التفسير يدل على أنه ليس من عند الله، إذا لو كان من عند الله عز وجل لكان ثابتا، لكنهم فسروه بغير ذلك. والجواب أن يقال: أولا، الله عز وجل أثبت لنفسه يدين، وأنتم تقولون اليد بمعنى القوة أو القدرة أو النعمة. فلو قلنا اليد بمعنى القدرة أو القوة لأثبتنا لله عز وجل قوتين، وهذا لا قائل به من أهل السنة والجماعة ولا من المسلمين أن الله له قوتان، وإنما هي قوة واحدة تليق بجلاله، أو قدرتان، وإنما هي قدرة واحدة تليق بجلاله. مفهوم؟ وإن قيل بأن اليد النعمة، نقول: الله عز وجل نعم هو لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف تقيد بنعمتين؟ كيف تقيد بنعمتين؟ ذهبوا يستدلون بقول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قالوا: هذه الآية صريحة في أن اليد بمعنى القوة. قيل لهم: هذه أصلا الآيد غير اليد، الآيد نعم هي القوة، فمن لا يفرق بين الآيد واليد، قال ابن خزيمة رحمه الله، يحتاج إلى أن يرجع إلى الكتاتيب ويتعلم مبادئ الكلمات. وكلتا يدي ربي يمين، وأما الوصف بالشمال فجاء من حديث ابن عمر عند مسلم من طريق عمر بن حمزة، وقد ضعف بعض أهل العلم هذه الرواية وحكموا عليها بالنكارة. أولا الراوي ضعيف، الثاني مخالف لما رواه الأثبات الثقات عن نافع مثل عبيد الله وغيره، وقالوا وبيده الأخرى. وقد جاء وصف اليد باليمين في مواطن غير هذه. ثم شقب أهل البدع بتشغيبة فقالوا أنتم الآن تثبتون لله يد، أو تثبتون يدين، أو تثبتون أيادي. قيل لهم نحن نثبت ما دل عليه القرآن والسنة من أن لله عز وجل يدين حقيقيتين تليق بجلاله، والدليل على ذلك بل يداه مبسوطتان، والدليل على ذلك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن فما القول في قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ القول إما أن يقال بأننا للتعظيم، وهذا في لغة العرب كثير، وهو أن العرب يقول فعلنا وخرجنا ونحن، ويريد به نفسه، فالله عز وجل يعظم نفسه وهو أهل للتعظيم. وإما أن يقال بأن أقل الجمع اثنان، كأن أقل الجمع اثنان. فإذا قلنا بهذا نقول خلاص المراد بالجمع هنا أن له يدين حقيقيتين تليق بجلاله. وأما المفرد إذا أضيف فهو يفيد العموم كما تسمعون في الأصول، يقول المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فقوله تبارك الذي بيده الملك أو الذي بيديه الملك يثبت لله عز وجل صفتي اليدين، يثبت لله أقصد صفتي اليدين. فالمفرد إذا أضيف فاد العموم، والمثنى يدل على العدد، والجمع على التعظيم. قال وكل ما من نهجه، أي نثبت كل ما دل عليه الكتاب والسنة من آيات الأسماء والصفات، سواء كان ذلك في باب الصفات الذاتية المعنوية أو الصفات الذاتية الخبرية أو الصفات الفعلية، فنثبت جميعه. إذ أن القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، لا يكون الإنسان يثبت هذه الصفات ثم يترك الأخريات، فيجب إثبات الجميع. قال وعينه كذلك، ما يثبت أهل السنة إثبات صفات العين لله عز وجل، وهما عينان حقيقيتان تليق بجلال الله عز وجل، وعلى ذلك الإجماع. قال الله عز وجل تجري بأعيننا. والقول في الجمع كما تقدم في صفة اليدين من أنه للتعظيم ولتصنع على عيني، القول في الإفراد كما تقدم في صفة اليدين وأنه مفرد أضيف فيشمل كل ما يوصف الله عز وجل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس بأعور، ووضع يده على عينه، ويقول إن الله كان سميعا بصيرا، وضع يده على عينه وسمعه، تحقيقا لإثبات الصفة. فالله عز وجل يسمع بسمع حقيقي يليق بجلاله، ويرى بعينين حقيقيتين تليق بجلاله، فيثبت لله عز وجل صفة العينين والبصر والرؤية، ثلاث صفات متعلقة بهذا الباب. والأدلة كثيرة، والسميع البصير. وكذلك مما يثبته أهل السنة صفة النزول، وصفة النزول من الصفات الفعلية التي دلت عليها السنة. قال الله عز وجل فعال لما يريد. وفي السنة أكثر من 28 حديثا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة، ومن أشهرها ما جاء في الصحيح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له. فيقول: ينزل ربنا. ووصف الله عز وجل بالنزول، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يصان عن التخيلات. فإن الله عز وجل إذ ينزل إلى السماء الدنيا ليس معنى ذلك أن السماء تظله أو تقله، لا يتصور متصور هذا التصور، هذا تصور إلحادي والعياذ بالله. فإن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته. ثم إن الله يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف يظن ظان أن السماء تظله أو تقله؟ بل نؤمن أنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه عظيم سلطانه، ليس كمثل شيء السميع البصير، دلت على ذلك الصفة. ذهب بعضهم إلى أنه ينزل بحركة وانتقال، هذا أقوال لأهل السنة. القول الأول أنه ينزل بغير حركة ولا انتقال، ورد عليهم الدارمي بشدة واتهمهم بالتجهم وغير ذلك. القول الثاني أنه ينزل بحركة وانتقال، هذا القول نصره الدارمي وغيره وشددوا في نصره، إذ قالوا لازم النزول الحركة والانتقال. وقول ثالث قالوا نتوقف في هذا اللفظ، نحن نثبت لله أنه ينزل، الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأتي دليل أنه يقال ينزل بحركة وانتقال أو بغير حركة وانتقال، فنتوقف في اللفظ ونؤمن باللوازم الحقة. وهذا هو أسلم الأقوال، واختاره جمع من المتقدمين والمتأخرين كالذهبي رحمه الله وابن قدامة وشيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا شيخنا يحيى، وهكذا الشيخ ابن عثيمين، وجمع من أهل العلم. ذهب أهل البدع إلى أنه ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته، وإنما أضيف الشيء إليه من حيث أنه الآمر به. والرد عليهم من أن نزول الرحمة الصفة يلزم منه نزول الذات، وإن أرادوا بها الصفة المخلوقة فلا يجوز للمخلوق أن يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، هذا أمر خاص بالله عز وجل. وهكذا القول في الأمر، أمر الله عز وجل نازل في كل وقت وحين، ما فائدة الناس أن تنزل الرحمة إلى السماء الدنيا وتقف هناك؟ وما فائدة الناس أن ينزل الأمر إلى هناك؟ ثم لماذا يقيد نزول الأمر بالليل فقط الثلث الأخير؟ الله عز وجل ينزل في كل وقت نزولا يليق بجلاله، يعني ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، وأوامره في كل وقت كل يوم هو في شأن. وأما من قال بأنه ينزل ملك من ملائكته فكذلك، كيف يقول الملك: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، لا أسأل عن عبادي غيري، إلى غير ذلك. فنثبت لله عز وجل هذه الأسماء وهذه الصفات على الوجه اللائق بالله، ولا نقول ينزل بذاته. وإن كان نحن نعتقد أنه ينزل نزولا ذاتيا، لكن لا يقال هكذا، لأن السلف لم يقولوا يسمع بذاته ويخلق بذاته ويعلم بذاته، وإن كان بعض أهل العلم قد أطلقها وخطئ. استدلوا أيضا بقول رواء ذكره ابن الجوزي: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوام. فلا يقال ينزل بذاته، وإنما يقول ينزل، يقال ينزل، والمراد به أنه ينزل حقيقة، كما أنك تقول يسمع والمراد به أنه يسمع حقيقة. وخلقه، فاحذر من النزول أيضا اسمها صفة الخلق، وذكرها لأن الأشاعر لا يثبتونها ويحرفونها ويؤولونها، مع أن الله عز وجل يقول: وهو الخلاق العليم، الله خارق كل شيء. فاحذر من النزول، احذر أن تكون نازلا في أسماء في عقيدتك، ونازلا في أخلاقك، ونازلا في سلوكك، ونازلا في جميع شأنك، بل عليك أن تكون مع المستقيمين رفعة وعلوا وقدرا ومنزلة. وهذه نصيحة قدمها المصنف رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الصفات ليدلل على أن المعطلة والممثلة من أصحاب النزول والسفل، وأن أهل السنة والجماعة من أصحاب العلو، والحمد لله رب العالمين.